تجب عليهم طاعته.
وقال الإمام الباقر عليه السلام: إنما يعرف الله عز وجل ويعوذه من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت.
وقال مولانا الإمام علي عليه السلام: أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا، فذاك منا وهو في دار المقامة معنا. كتبنا الله وإياكم مستمعين الأحبة في كل مكان من السعداء بموالاة ومحبة واتباع محمد وآله الأصفياء عليهم أفضل الصلاة والسلام.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج مصابيح الهدى.
نعم أيها الإخوة، ونبقى مع أمير المؤمنين عليه السلام ونفحة من خلقه المحمدي نستشمها في الرواية التالية. فقد روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جالس ذات يوم وأصحابه جلوس حوله، فجاء علي عليه السلام وعليه سمل ثوب منخرق عن بعض جسده، فجلس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر إليه ساعة ثم قرأ: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أما إنك رأس الذين نزلت فيهم هذه الآية وسيدهم وإمامهم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أين حلتك التي كسوتكها يا علي؟ فقال: يا رسول الله، إن بعض أصحابك أتاني يشكو عريه وعري أهل بيته، فرحمته وآثرته بها على نفسي، وعرفت أن الله سيكسوني خيرا منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت، أما إن جبرائيل قد أتاني يحدثني أن الله قد اتخذ لك مكانها في الجنة حلة خضراء من استبرق وصبغتها من ياقوت وزبرجد، فنعم الجواز جواز ربك بسخاوة نفسك وصبرك على سملتك هذه المنخرقة، فأبشر يا علي. فانصرف علي عليه السلام فرحا مستبشرا بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعين الكرام، ومن وصايا أهل البيت عليهم السلام نقرأ لحضراتكم ما روي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: عند وداع جماعة من شيعته أتوه من الكوفة: أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: يا ابن رسول الله، وكيف ندعو إليكم ونحن صموت؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه قالوا هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وعلموا فضل ما كان عندنا فسارعوا إليه. أشهدوا على أبي محمد بن علي رضوان الله عليه ورحمته وبركاته، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم، وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم، فكونوا أنتم كذلك، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم.
وفقنا الله وإياكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للتقرب إليه بالتحلي بأخلاق الشيعة الصادقين لمحمد وآله الطيبين، اللهم آمين.
تحية لكم طيبة ومباركة، ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نكون في خدمة أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي خدمتهم، وحتى لقاء آخر قريب بإذنه تعالى.
نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض، جزرنا في الخليج الفارسي. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 12:29. فاطمة في القرآن والسنة عند 12:45. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء وبعضها المحاضرة الإسلامية. حصاد الظهيرة عند 12:20. قوافي الوجد في الساعة 12:20. وبعد هذا البرنامج تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 13:10. تلاوة وتبيان في الساعة 13:10. زيارة آل ياسين في الساعة 3:47. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، موقعنا arabicradio.ir. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الأخرى التي تجمعنا بكم بين جزرنا في الخليج الفارسي، حيث التاريخ والعراقة وحيث جمال الطبيعة والأهمية الاقتصادية والجغرافية.
في هذه الحلقة أعزائنا الأفاضل من البرنامج سنواصل تجولنا بين ربوع جزيرة كيش، أملنا أن تقضوا معنا أوقات حافلة بالفائدة والمتعة.
مستمعينا الكرام، تعد قناة كيش من المناطق السياحية والتاريخية في جزيرة كيش، ويعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام. هذه القناة تمثل مكانا يستحق المشاهدة، ويقع في قلب إحدى أجمل جزر الخليج الفارسي، ويعلوها سقف من الأصداف والمرجان الطبيعي.
فلنحزم أمتعتنا إذن مستمعينا الكرام، ولننطلق نحو مياه الخليج الفارسي، ولنتجه في جزيرة كيش نحو مدينة الأنفاق.
مستمعينا الأفاضل، كاريز أو كهريز كلمة فارسية تعني القناة، والقنوات هي من اختراعات الإيرانيين ولها تاريخ عريق يعادل الحضارة الإيرانية القديمة. ورغم التاريخ الموغل في القدم للقنوات وتطور التقنيات الحديثة، إلا أن القنوات ما تزال تلعب دورا أساسيا في حياة السكان المحليين في الكثير من مناطق إيران الحارة والجافة. وتبدأ القنوات في الغالب من الارتفاعات أو من البئر الأم، وتنتهي إلى مظهر القناة أو منبعها، وهو الموضع الذي يخرج فيه الماء من باطن التراب.
نعم أعزائنا الأفاضل، تعد كاريز كيش من القنوات القديمة التي تم إنشاؤها في عهد الأشكانيين على الأرجح، ويبلغ طولها 15 كيلومترا، وتشكل هذه القناة واحدا من المصادر الرئيسة لماء الشرب. وماء القناة عذب وشفاف إلى حد كبير بسبب مروره من بين الطبقات الرسوبية المختلفة والشعب المرجانية المنقية للمياه.
كما تسهم مياه الأمطار التي تشكل المورد الرئيس له في عذوبته ونقائه. وقد كان أهالي الجزيرة يستخدمون هذا الماء في السابق للشرب وإرواء المزارع، كما كانوا يبيعونه لسفن أهالي جنوب الخليج الفارسي مثل دبي وعمان والشارقة.
وقد كانت هذه القناة أعزائنا الأفاضل تضم 274 بئرا، ويستخدم 74 بئرا منها في مجموعة مدينة الأنفاق السفلية. وقد بقي البعض من هذه الآبار على حاله، وتم تحويل البعض الآخر منها إلى أشكال مخروطية بهدف توفير التهوية والإضاءة بشكل أفضل. ويبلغ معدل عمق القناة 12 مترا، ويصل في بعض النقاط إلى 16 مترا، ويبلغ معدل ارتفاع هذه القناة 8 أمتار عن سطح البحر.
وقد كان بإمكان أهالي المنطقة التزود بالمياه من خلال استخدام الدلو ولكن الطريقة الأفضل كانت من خلال استخدام مخارج المياه، وهنالك بالقرب من مدخل المتحف واحد من المخارج القديمة للمياه في كيش، حيث يبلغ عمره 800 عام. ومخرج المياه له شكل يشبه مدرجات مخازن المياه، حيث كانت تهبط من سطح الأرض إلى الأسفل، وكان الأهالي يغترفون الماء من القناة بواسطة الجرار. ونلاحظ آثار متحجرات الكائنات البحرية والتي يعود تاريخها إلى حوالي 570 مليون سنة، حيث يتصل هذا التاريخ بالعصر الذي كانت فيه هذه المنطقة جزءا من البحر.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة،
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية،
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
أيها الإخوة والأخوات، يبلغ جريان الماء في القناة حداً بحيث يشعر الإنسان بأن الماء ساكن، لكن هناك في الحقيقة تياراً هادئاً للغاية، وللماء بئر رئيسة تبدأ من الجهة القديمة، وله فرع آخر أيضاً يأتي من جهة قرية باغو ويصب مع الفرع الثالث في القناة الرئيسة ويتجه نحو مدينة حريرة، ويوجد منبع بئر القناة في مدينة حريرة التاريخية.
تتراوح درجة الحرارة داخل أنفاق القناة بين 22 و25 درجة سنتيغراد، وترتفع رطوبتها وحرارتها في الصيف، ويبلغ ارتفاع سقف الأنفاق 8 أمتار، ويكثر في سقوفها الحصى والصدف والمرجان. ويرى العاملون في مدينة الأنفاق هذه أن هناك خصوصيتين ستضعان القناة في قائمة الأبنية العالمية. الأولى أن القناة تقع في قلب الجزيرة المرجانية الوحيدة في العالم، والثانية أنها البناء الوحيد الذي يمتلئ سقفه بالصدف والمرجان الطبيعيين. والصدف والمرجان اللذان كانت هنالك طريقتان قبل ذلك لمشاهدتهما، وهما زيارة المتاحف الطبيعية أو الغوص في المياه الحرة، فتح فصلا جديدا واستثنائيا أمام محبي الطبيعة، وبإمكانهم أن يزوروا أكبر مجموعة مرجانية دون واسطة.
جدير ذكره أعزانا الأفاضل أن القناة لم تكن أبدا مدينة أنفاق تاريخية، بل هي في الأصل شبكة من المياه الجوفية كان الإيرانيون يحفرونها ويقسمونها، لكن الجهود بذلت في هذا المشروع من أجل أن تقدم هذه الشبكة الجوفية المياه العذبة والصالحة للشرب للزائرين عن طريق حفر الأرض وتصميم الأنظمة الحركية، ولذلك سميت مدينة الأنفاق.
يوجد في مجموعة مدينة الأنفاق في كيش متحف واسع يتم الاحتفاظ فيه بنتائج تجارب خبراء مدينة ميونخ الألمانية على المتحجرات، مع بطاقات التعريف بها وتاريخها وعصورها الجيولوجية المختلفة. وقد تم تحديد الأنواع المختلفة من المتحجرات بالأسماء والمصطلحات العلمية، وهي متاحة للجميع، وتعود إحداها إلى سلحفات، ويعود تاريخ هذه المتحجرة إلى 570 مليون سنة مضت وتم عرضها في هذه المجموعة.
وفضلا عن هذه المتحجرات أيها الإخوة والأخوات، تطالعنا معلومات كاملة عن الخليج الفارسي وجزيرة كيش من قبيل ظهور جزيرة كيش وثقافة سكانها والجغرافيا الطبيعية والتاريخية والغطاء النباتي والموارد المائية والإقليمية والطقس. ونرى في أهم الأجنحة الوثائق والخرائط القديمة للخليج الفارسي والتي تدل على اسمه الإيراني الدائم.
جزرنا في الخليج الفارسي.
مستمعينا الكرام، يمكن للسائح أن يزور في المجموعة الثقافية السياحية لمدينة الأنفاق في كيش السوق التراثي الذي أقيم في دهاليزها، حيث تضم مجموعة قيمة من أعمال الفنانين المحليين، كما تتوفر إمكانيات أخرى في قناة كيش مثل استوديو للتصوير ومطعم ومقهى، حيث توفر للسياح فرصة قضاء ساعات ممتعة.
وأعزائنا الكرام، تضاف إلى مدينة الأنفاق أجنحة وأقسام أخرى، منها صالة عرض سينمائي وصالة مفتوحة للألعاب الكمبيوترية والحواسيب، وقلعتان أثريتان وفندق وغرف للإقامة مع مرفقاتها، كما إنشاء حديقة إيرانية في هذه المجموعة تعرض فيها القوميات الإيرانية المختلفة بأزيائها وموسيقاها وعروضها الفولكلورية، وفي النية إنشاء عيادة للطين المستخدم في العلاج في القناة كي يكون بمقدور الزوار الانتفاع من فوائد طين المارن.
ومن البرامج الأخرى لهذه المجموعة مستمعين الأكارم، نحت تصاميم الأبنية الإيرانية مثل نقش رستم على الجدران كي يتم عرض تاريخ إيران للسياح، وبإمكان الزوار في المرحلة الثالثة من هذه المجموعة أن يستمعوا إلى قصة هفتخان رستم في شاهنامة الفردوسي، مدعومة بالصور والمؤثرات الصوتية، وهم يركبون الزوارق في ممر القناة المائي ليشاهدوا في نهاية المطاف ويستمعوا إلى الحكواتي وهو يروي قصص الشاهنامة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
على أمل أن نجدد اللقاء بكم ضمن هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها، وسيروا نحو خالقها. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الساسة والمفكرين والمثقفين في حفظ الوحدة. يجب على الأمة الإسلامية أن تتيقظ وتقف بوجههم، والواجب الأول يقع على عاتق رجال السياسة، كما يجب على مسؤولي وساسة البلدان الإسلامية أن يتيقظوا. قد يصدر هذا النداء السلبي من حناجر بعض الساسة المسلمين، لكننا لا نخطئ، إننا لن نخطئ في تشخيص العامل الرئيس. يخرج الهتاف من أفواههم، لكنه ليس هتافهم بل هتاف غيرهم، إنه هتاف القوى الاستكبارية في العالم. يعارضون وحدة الأمة الإسلامية، وإن صدر من حناجر أشخاص ينتمون للأمة الإسلامية فإنهم مخدوعون. ليس هذا الصوت صوتهم بل صوت غيرهم، ونحن نعرف هذا الصوت. الساسة والمسؤولون بالدرجة الأولى وأيضا المفكرون ومن يتعامل مع عقول الناس وقلوبهم وعلماء الدين والمثقفون والكتاب والصحافيون والشعراء والأدباء وعلماء العالم الإسلامي يتحملون هذا الواجب الكبير بدرجة عالية، وهو أن يكشفوا للناس الأصابع التي تروم الإخلال في هذه الوحدة وإخراج هذا الحبل الإلهي المتين من أيدي المسلمين. يقول لنا القرآن صراحة: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بحبل الله مع بعضكم بعضا، فإنه يمكن الاعتصام بحبل الله كل على انفراد، لكن القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي كونوا مع بعضكم البعض ولا تفرقوا. حتى في الاعتصام بحبل الله ينبغي توحيد الصف، ناهيك عن أن يعتصم بعضكم بحبل الله وبعضكم الآخر بحبل الشيطان. وإذا أراد الجميع الاعتصام بحبل الله فالقرآن يقول: جميعا، أي افعلوا ذلك بتعاطف والتحام. هذه هي قضية العالم الإسلامي الكبرى. نأمل أن يوفق الله تعالى جميع أبناء الأمة الإسلامية والشعوب والحكومات الإسلامية كافة للنظر إلى هذه القضية المهمة بوزنها وأهميتها وتطبيقها عمليا. ورضوان الله ورحمته على روح إمامنا الجليل الذي رفع هتاف الوحدة في عصرنا ودعا المسلمين إلى هذا الاتحاد، نرجو أن يجعل الله قلوبنا مأنوسة بالنداء الإلهي والدعوة الإلهية، وأن يعرفنا عليها أكثر فأكثر، ويجعل مستقبل الأمة الإسلامية أكثر خيرا من ماضيها. المهام الخطيرة الملقاة على عاتق الغيارة الفلسطينيين، من كلمة الإمام الخامنئي الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001، حيث اجتمعتم اليوم أيها الأعزاء كوظيفة إسلامية لدعم الانتفاضة تقع على عاتقكم واجبات خطيرة. عليكم قبل كل شيء أن تظهروا أن عالم الإسلام مصمم على الرجوع إلى السنن الحسنة للتاريخ الإسلامي العظيم في ظل الصحوة الإسلامية، تلك السنن التي أدت إلى انتصار المسلمين في الحروب المصيرية ضد المعتدين الصليبيين وعلى رأسها وحدة المسلمين. فقد انحدر المجاهدون في هذه الواقعة التاريخية العظيمة من جميع أقطار العالم الإسلامي للالتحاق بالمواجهة المصيرية والطويلة في الحرب بين الكفر والإيمان. لعب المؤتمر السابق الذي انعقد في طهران لدعم فلسطين دورا أساسيا وإيجابيا، بمعنى أنه كان مبعثا للأمل في نفوس مناهضي مسيرة الاستسلام، وفي الوقت نفسه أدى إلى رفع المعنويات وبث الأمل في قلوب الشعب الفلسطيني، كما استطاعت مواقف إيران الإسلامية وثباتها الذي ليس له مثيل بين الحكومات الإسلامية أن تهب الأمل لهذا الشعب الباسل. الإنجاز المطلوب لمؤتمر طهران المنعقد عام 2001 دعم المقاومة معنويا. قبل كل شيء يحتاج الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر إلى الدعم المعنوي والثبات على المواقف. صحيح أنهم بحاجة إلى الدعم المالي أيضا، ولا بد من السعي إليه بجد، لكنهم يقولون في لقاءاتهم المختلفة إننا نحتاج قبل أي شيء إلى موقف عربي وإسلامي حاسم. لابد أن يمهد مؤتمركم السبيل لتحقق مثل هذا الأمر، وأن ينثر روح الأمل بين الشعب الفلسطيني عبر المساعدات المتواصلة والشاملة للأمة الإسلامية. وأنتم الممثلين عن مختلف البلدان الإسلامية بإمكانكم عبر العمل في هذا المسير توظيف طاقات شعوبكم لتحرير فلسطين. ارفعوا من معنويات الشعب الفلسطيني لمواصلة المقاومة. إن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا أن الذي كبح الأعمال القمعية للكيان الصهيوني في لبنان هو قوة المقاومة الإسلامية في الرد عليه وتوجيه الضربات القاضية عليه للاعتماد على المساعي السلمية ووساطة هذا وذاك. فوائد إقامة المؤتمرات في موضوع فلسطين. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2017: إن من مكتسبات هذا الملتقى الكريم هو طرح ما يمثل الأولوية الأولى للعالم الإسلامي ولطلاب الحرية في العالم، ألا وهو موضوع فلسطين وتوفير أجواء التعاطف لتحقيق الهدف السامي المتمثل في دعم شعب فلسطين وكفاحه المطالب بالحق والعدالة. يجب أن لا تهمل أبدا أهمية الدعم السياسي لشعب فلسطين، وهذا ما يتمتع اليوم بأهمية خاصة في العالم. إن الشعوب المسلمة والمتحررة على اختلاف مسالكهم واتجاهاتهم يستطيعون أن يجتمعوا حول هدف واحد هو فلسطين وضرورة السعي إلى تحريرها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنوب، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب النفوس وطبيب القلوب، وعلى آله المنزهين عن جميع العيوب. إخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المتجدد معكم، حيث نسرح معا في آفاق قرآنية ممتعة نتعرف فيها على بعض خصائص أهل البيت النبوي الطاهر. وقد كتب الله تبارك وتعالى لهم أن يشتركوا في قضاياهم الخلقية والخلقية وفي فضائلهم المعنوية والروحية، حتى كان من ذلك كما أشرنا أن الله عز وجل كان خلقهم قبل أبينا آدم عليه السلام في صور خاصة رآها آدم في هيئة أشباح نورانية، فسأل الله عنها فأخبره جل وعلا أن هؤلاء خمسة من ولده، لولاهم ما خلقه، ولولاهم ما خلق هذا الوجود، لأنهم أشرف من كل موجود، بل لأجلهم خلق الله الكائنات والموجودات. ثم أرشد الله عز شأنه نبيه آدم عليه السلام قائلا له: يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. وهنا انقدحت لنا أيها الإخوة الأفاضل ثلاثة أسئلة. الأول: من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أنهم صفوة خلقه وبهم ينجي وبهم يهلك؟ الثاني: من روى هذا الحديث القدسي الشريف؟ والسؤال الثالث: هل حانت الساعة التي كانت لآدم إلى ربه حاجة فأتمر بأمر الله تعالى فتوسل بصفوة الخلق الذين لولاهم ما خلق الخلق؟ إلى التعرف على كل ذلك أيها الإخوة والأخوات بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الإخوة والأخوات، أما من هؤلاء الذين هم سيكونون من ولد آدم عليه السلام وهم صفوة الخلق، فقد عرفهم الله تعالى في أحاديث قدسية عديدة، منها قوله جل جلاله: فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. وأما من روى هذا الحديث القدسي المبارك، فعدد من الرواة الثقات لدى المسلمين، وعدد من المؤلفين والمصنفين من المحدثين والمفسرين، منهم العالم الشافعي الشيخ إبراهيم الجويني في جزئه الأول من كتابه فرائد السمطين. وأما الساعة التي كانت لآدم عليه السلام أشد الحاجات إلى الله تعالى، وكان لابد له أن يتوسل إلى الله عز وجل، فتلك ساعة توبته. وكان سبق لله تعالى أن أرشده إلى التوسل بالخمسة الأنوار: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. وكان من آدم عليه السلام أن أخذ بإرشاد الله تعالى إياه فتاب إلى الله وتاب الله عليه، وهو التواب الرحيم. أما أين ذلك في كتاب الله وقوله عز من قائل؟ فذلك ما سيتبين لنا بعد قليل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، لقد تحدثت آيات في أوائل سورة البقرة عن قصة أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. ابتدأت بالحديث حول إرادة الرب بجعل آدم خليفة لله في الأرض، وقد أخبرت الملائكة بذلك، وكان آدم عليه السلام قد تعلم الأسماء كلها. بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بالسجود لآدم عليه السلام، فسجدت الملائكة وعصى إبليس إذ كان من المستكبرين، فأزل أبوينا حتى أخرجهما من الجنة التي لم تعد لحياتهما، لأن آدم هو خليفة الله في الأرض كما شاءت إرادة الرب، وصرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فكان بعد مكيدة إبليس وقد قاسم أبوين النصح، ولم يعهد في خلق أن يقسم بالله زورا وكذبا، أن جاء الأمر الإلهي بالهبوط إلى الأرض، وكان لابد لآدم عليه السلام من التوبة، وكان لابد للتوبة من سبب وثيقة.
فجاءت رحمة الباري عز شأنه حيث قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما الكلمة التي تاب بها آدم عليه السلام وبها قبل الله توبته فقيل هي أدعية في طلب المغفرة وقبول التوبة، ولكن يبقى الدعاء محجوبا والكلمات الداعية تبقى غير مرتفعة حتى يحصل السبب، كما ذكر ذلك في صريح قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن هنا هرع آدم عليه السلام إلى التوسل بمن كان الله تعالى أرشده إليهم لو كانت له إليه حاجة. وهل من حاجة إلى الله تعالى أشد من التوبة؟ فتوسل إليه، كما أجمعت روايات المسلمين بمحمد المصطفى الأمين وعلي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالمين وبريحانتي رسول رب العالمين الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعينا مستمعاتنا، نهاية هذا اللقاء من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضغم تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي جبيني وكل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة،
مبتدي وين انتهائي، واللي احتم لا واخاف صبحي انتظر ومسائي. يا اخي والله حسافة غفلتي اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء، يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر القالباف أن على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة الكيان الصهيوني. وقال قالباف الذي وصل مدينة كاراتشي في باكستان صباح اليوم أن قوتنا تكمن في منطقنا، وعندما لا يكون هناك فهم يجب مواجهة القوة بالقوة، فهذا الكيان لا يفهم لغة أخرى، مضيفا أن روح المطالبة بالحق والعدالة والشجاعة الذي تتمتع به باكستان هو ما دفعه لدعم الشعب الإيراني بشكل كامل وشجاع أثناء العدوان الإسرائيلي الجبان على إيران. أدانت الخارجية الإيرانية العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على لبنان محملة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة مسؤولية التصدي لنزعة الاحتلال نحو إشعال الحروب. وأكدت الوزارة تضامن إيران الكامل مع حكومة لبنان وشعبه في مواجهة الاعتداءات الإجرامية، مجددة دعمها للمقاومة المشروعة في الدفاع عن السيادة اللبنانية. أصيب شاب لبناني بغارات للاحتلال على بلدة طيردبة وعيت الجبل ومنزلا في بلدة الطيبة جنوب لبنان، وقصف طيران الاحتلال الحربي بلدة زوطر بالنبطية واستهدف مبنى في بلدة كفر دونين في بنت جبال جنوبي البلاد، فيما واصلت مسيراته بالتحليق على علو منخفض فوق مناطق عدة من الجنوب، حيث ألقت محلقة قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة. حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابت من كارثة إنسانية وشيكة بالقطاع من اقتراب مع اقتراب فصل الشتاء في ظل استمرار الاحتلال منع إدخال الخيام وغزي الطهي إلى قطاع غزة رغم الدمار الواسع الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء. وأوضح ثوابت أن هذا المنع يفاقم معاناة أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في العراء أو داخل خيام متهالكة لا تقيهم البرد ولا تحميهم من الأمطار، مؤكدا أن منع إدخال مواد الإيواء يشكل جريمة مركبة تتعارض مع القانون الدولي.